الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر المحقق النائين رحمة الله عليه أنه في مسألة هل يجوز إجراء الأصول النافية للتكليف في جميع الأطراف، فقال إذا أجرينا الأصول النافية في جميع الأطراف يؤدي ذلك إلى التعارض والتساقط، ومن ثم أنه يؤول الأمر إلى التنجيز باعتبار أن كل طرف سوف يكون خالا عن التأمين من هذه الجهة. جاء المحقق العراقي رحمة الله عليه وقال أن تعارض الأصول النافية للتكليف لا يؤدي إلى سقوط الأصول، بل يمكن تقييد كل أصل بعدم ارتكاب الطرف الآخر، وبالتالي لا أنه يؤدي هذا الأمر إلى التنجيز في الحقيقة، بل يمكن أنه إما أن نشرب من هذا الإناء أو أن نشرب من الإناء الثاني، هذا المعنى. وأشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما ذكره المحقق العراقي بأنه ما ذكره المحقق العراقي يؤدي إلى الاعتقاد بالترخيص بمخالفة الواقع، إلى الاعتقاد بالترخيص القطعان بمخالفة الواقع، وذلك عن طريق أنه لو ترك المكلف الإناءين معان، الشرب من الإناءين معان، بتركه الإناء الأول يتنقح إجراء الاعتقاد بإجراء أصالة الطهارة في الإناء الثاني، وبتركه الإناء الثاني يتنقح موضوع إجراء أصالة البراءة في الإناء الأول، وهذا معناه أن المكلف عندما يترك الإناءين معان يعتقد بصحة إجراء أصالة الطهارة في كل من الإناءين مع العلم الإجمالي بوجود نجس في البين، وهذا معناه أن تعتقد بالترخيص أزاء واقع لا يسمح المولى بالترخيص أزاء، والاعتقاد هذا أنه محذور في الحقيقة، هكذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه. إلى هنا انتهى البحث عن يعني في الدرس الماضي، أنه وفعلا أنه البحث في جواب المصنف رحمة الله عليه على إشكال السيد الخوئي انتصارا لكلام المحقق العراقي. السيد الشهيد الصادر يقول بأن الحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي في عوالمه الثلاثة، هناك عوالم ثلاثة اللي هو عالم الاعتبار وعالم الملاك، عالم الملاك وعالم الاعتبار وعالم الامتثال. فإذا قررنا عدم وجود منافات بين أصالة الطهارة وبين النجاسة الواقعية المعلومة بالعلم الإجمالي، لا توجد هناك منافات لا على مستوى الملاك المصلحة كما سوف يأتي توضيح ذلك، ولا على مستوى اعتبار الترخيص الظاهري اللي هو عالم الاعتبار، ولا على مستوى الامتثال والفعل الخارجي. إذا لم تكن هناك منافات يعني على مستوى هذه العوالم الثلاثة، فلما لا يجوز أنه الالتزام بأن أصالة الطهارة مقيدة بترك الطرف الآخر؟ وإن شئت هكذا أقول، إذا كان الحكم الظاهري اللي هو الترخيص الظاهري في جميع الأطراف لا يتنافى مع النجاسة الواقعية، فأين المحذور؟ السيد الشهيد هكذا يتساءل، أين المحذور؟ يسأل السيد الخوئي، أنتم قلتم بأن هناك محذور، لا يوجد هناك محذور، ما دمنا قد قررنا عدم وجود المنافات، إذا من الممكن أن نجعل الحكم الظاهري، لا يصح جعل الحكم الظاهري في مورد واحد، إذا لزم من جعل الحكم الظاهري محذورا. السيد الشهيد الصادر يقول وبما أنه لا محذور لا على مستوى الملاك لا على مستوى الاعتبار لا على مستوى الامتثال كما سوف يتضح إن شاء الله بعد قليل على هذه المستويات الثلاثة، لا يوجد هناك محذور. فإذا لم يكن هناك محذور على هذه المستويات الثلاثة، فلماذا أنه لا يجوز يعني إجراء الأصل في كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر؟ هذا هو ملخص ما ذكره الشهيد الصدر يعني على طريقة القياس الاستثنائي، لأنه إذا كان هناك محذور لا يعني لما صح إجراء الحكم الظاهري، ولكن الحكم الظاهري عندما أجريناه لن نجد هناك محذورا هكذا. فقبل الدخول في عدم وجود محذور، إحنا لا بأس أنه نشير إشارة إجمالية سريعة لهذه العوالم الثلاثة. كل حكم أنه له عوالم ثلاثة، اللي هو عالم الملاك يجب أن يكون ناشئ من مصلحة أو مفسدة، وهذه الطريقة يلتزم بها العدلية، وبتعبير دقيق مشهور العدلية يعني طرحوا هكذا سؤال أنه هل يجب أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أو أن الأحكام الشرعية غير تابعة؟ لا، ليس بالضرورة أن تكون تابعة للمصالح والمفاسد، المشهور بين العدليين بل المتفق عليه في الزمان السابق، العدلية المعتزلة والإمامية، أنه يجب أن تكون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وخالف في ذلك أنه بعض المتأخرين من علماء أصول الإمامية. إذن العالم الأول هو عالم الملاك، أن المشرع الحكيم لا يشرع حكما إلا إذا رأى فيه مصلحة أو مفسدة، ومن ثم بعد أن رأى مصلحة اعتبر الوجوب، أو رأى مفسدة اعتبر الحرمة، أو رأى أنه لا مصلحة ولا مفسدة اعتبر الترخيص، أو أن هناك مصلحة في الترخيص كما في مقامنا هذا في جعل الحكم الظاهري مثلا. وبعد هذا هناك عالم الامتثال، إذا كان هناك مصلحة واعتبر المولى الوجوب فيجب عليك أن إيش؟ أن تمتثل. فهناك مسار للحكم الواقعي اللي هو النجاسة فيها مفسدة، وإشارة حرم شرب النجس تبتو، ومن ثم أنه لا يجوز لك أن تشرب خارجه. وهناك مسار للحكم الظاهري، الحكم الظاهري في اعتباره توجد مثلا مصلحة، ومن ثم اعتبر الشارع المصلحة يعني في السعر ترخيص، ومن ثم اعتبر الشارع الترخيص. فواقعا لو لم يكن حكم ظاهري حكم واقعي، الحكم الواقعي اللي هو الترخيصي يتنافى مع الحكم الواقعي الإلزامي، هذا واضح. لكن كلامنا الحكم الواقعي الحكم الظاهري الترخيصي، الحكم الظاهري الترخيصي هل يتنافى مع الحكم الواقعي الإلزامي أو لا يتنافى؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بعد قليل راح يبين أنه لا يتنافى، لا على مستوى الملاك، لأن كل له ملاك، ملاك الحكم الواقعي في موضوعه يعني في نفس هذا النجس هناك مفسدة، وملاك الحكم الظاهري مختلف فيه، لكن رأي سيد الخوي رحمة الله عليه في نفس جعله واعتباره هيك معبر عنه في بداية الجزء، في بداية الجزء الأول من الحلقة الثالثة. النتيجة أنه مركز الملاك مختلف، الاعتبار هم مختلف، الاعتبار أصلا أنه ليس هناك تنافل بين الأمور الاعتبارية، بل أكثر من هذا، لك الحق في موضوع واحد أن تعتبر مليون اعتبار، هكذا أنه موضوع واحد نفسه أنه هذا الذي تجده أمامك تعتبره هم واجب هم أنه حرام، لك الحق في ذلك، لأن الاعتبار سهل المؤونة، الاعتبار فرض تخيلي يفرض في من أجل أنه تنظيم أمور الناس، هذا فرض التخيلي، مو أنه أمر واقعي تكويني حتى يقال بأنه لا تجتمع الأمور يعني الاعتبارية بعضها مع البعض الآخر، ولا على مستوى الامتثال. لماذا؟ لأنه الحكم الواقعي غير معلوم، وبما أنه غير معلوم لا تكون له فعلية، هيك ذكر السيد الشهيد سلفا. والحكم الظاهري أنا أعرفه معلوم الحكم الظاهري فأعمل بالحكم الظاهري، فلا يتنافى الحكم الإلزامي الواقعي مع الترخيص الفعلي الظاهري، لأن الذي يكون له فعلية هو فقط الحكم الظاهري لتنقح موضوعه، أما الحكم الواقعي فليست له فعلية. وأكثر من هذا أن المصنف رحمة الله عليه يقول لقد تقدم منا أصلا يعني أنه من الناحية الثبوتية إمكان أن يرخص المولى في جميع الأطراف، فضلا أنه عن يكون بعض الأطراف مشروط بترك الطرف الآخر، هذا المعنى، هذا على مبنى هو رحمة الله عليه قال. ويرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الحكم الظاهري اللي هو الترخيص الظاهري مثل أصالة الطهارة في نفسه ليس مستحيلا لأنه حكم واعتبار، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي. جيد، بل إيه؟
كله السيد كان مسلم به
شنو؟
كله يعني جاء يرد عليه السيد كله مسلم به
سيد الخوي؟ بلي سيد الخوي؟
ما هو
هاي العبارة مشهورة لأنه بين الأصوليين وفي كلمات السيد الخوي بأن التنافي إما أن يكون في عالم المبادئ أو في عالم الاعتبار اللي هو الأحكام أو في عالم الامتثال، هذه من الكلمات المشهورة يعني في كلمات السيد الخوي. بعد دراسات الدورات الأولى على هي الدورة الثانية أعتقد من دورات السيد الخوي 6 أو 7، السيد الخوي أصوليا تقريبا منطي 49 سنة فقط بحث خارج في علم الأصول، يعني كفاية جد منطيها ما أدري أصول فقه خوب ماكو في زمان معانا إيه 6 سنوات 7 سنوات كان بحث سيد الخوي الأصولي، يعني 6 سنوات تقريبا يعني 7 سنوات. ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا لأنه أصلا هو اعتبار، وإنما يمتنع الحكم الظاهري إذا كان منافيا للحكم الواقعي، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري الذي هو الترخيص الظاهري والحكم الواقعي الذي النجاسة الواقعية في مثالنا، لا بلحاظ نفسه لأنه حكم والحكم اعتبار، والاعتبار لا معنى لتناف اعتبار مع اعتبار آخر، لا تنافي بين الأمور الاعتبارية، لا بلحاظ نفسه لأنه اعتبار، ولا تنافن بين الأمور الاعتبارية، جيد، ولا بلحاظ مبادئه لاختلاف المركز، لأن مبادئ الحكم الواقعي نفس الموضوع، نفس النجاسة هذه لا يجوز شربها، المفسدة في نفس النجاسة، ومبادئ الحكم الظاهري وفق رأي السيد الخوئي في نفس جعله، هو إيش يقول يعني، في نفس الجعل هناك مصلحة، في نفس الاعتبار الحكم الظاهري هناك مصلحة، يعني إذا شبه أشبه بالأحكام الصورية، أشبه جاء أبين مثلا أنه أنا أحيانا أقول لابني جيب لي مي مثلا، أنا ما عطشان أصلا، بس أريد أشوفه مدى إطاعته لي إشقد، إشقد يقدر يطيعني ابني أشوفه، فمن أشوفه أنه مثلا ما يطيعني أعرف بأن هذا ليس حسن التربية، فكون أراجع نفسي كأنه واضح إن شاء الله. العبارة هكذا، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه، المبادئ المراد به هنا الملاك يعني المصلحة والمفسدة وطبعا الإرادة والكراهة. فلم يبقى، كثيرا ما تطلق الملاك المبادئ ويراد به الملاكات حصران، يعني مصلحة ومفسدة، لأنه الإرادة والكراهة تكون تابعة للمصلحة والمفسدة، إذا كانت هناك مصلحة صارت هناك إرادة، إذا كانت هناك مفسدة كانت هناك كراهة. فلم يبق إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال، لأن الترخيص يقول أنت في سعة والإلزام ينفي هذه السعة، جيد، فيكون كأنه هناك تناف بين في عالم الامتثال بين الترخيص وبين الإلزام، بين الترخيص الظاهري والإلزام الواقعي المعلوم إجمالان. فلم يبق إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال، وقد فرضنا هنا أن حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرافع بالترخيص الشرعي على إيش؟ على خلافه. إيش قال المصنف رحمة الله عليه؟ قال من الممكن أنه أن حكم العقل هذا قابل للرفع بالترخيص على خلافه، بحيث أنه يجوز الشارع أن يرخص في بعض الأطراف فتنتفي وجوب الموافقة القطعية، بل أكثر من هذا أن المصنف رحمة الله عليه ثبوته أجاز المخالفة القطعية، قال أصلا ماكو مخالفة قطعية، يعني أجاز إجراء البراءة في كل من الطرفين فضلا أنه عن إجرائه في طرف واحد. يقول وقد فرضنا هنا أن حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية، يعني موافقة قطعية، موافقة قطعية بمعنى أنه بتنجيز كل من الطرفين قابل للرافع بالترخيص الشرعي على خلافه، وذلك بإجراء الأصل ولو في طرف واحد. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص، فلم يكن هذا متفرع على إيش؟ يعني بما أنه لم يكن هناك تناف على مستوى المبادئ ولا الاعتبار ولا الامتثال، فإذا لم يكن هناك تناف فلماذا لا تقبل، يعني يسأل السيد الخوي سيد الصدر، لماذا لا تقبلون أنه إجراء الأصل النافي في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، لماذا لا تقبلون ذلك؟ هذا المعنى. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والاعتقاد بالترخيص القطعي اللي عبرنا عنه، الاعتقاد بالترخيص في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال بعبارة أواح. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص الظاهري، بين الاعتقاد بالترخيص الظاهري في جميع الأطراف والنجاسة الواقعية المعلومة بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، يعني في مرحلة الملاك ومرحلة الاعتبار ومرحلة الامتثال، فلا يوجد هناك محذور. مصر تأملنا كان في هذا الجانب السيد الخوئي كل هذا يعترف به، ولكن يقول المحذور من جهة أخرى هو أن تعتقد بترخيص أمر أن الشارع ألزم المكلف به، يعني لم يرخص به، فكيف أنه أن تعتقد بترخيص أمر الشارع لم لا يقبل أنه الترخيص به؟ هذا هو المعنى. فتأمل هذا على أن هذا إشكال آخر، بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة اللي ذكرها المحقق العراقي إشكالا على المحقق النائين رحمة الله عليه بطريقة لا تصبح كلها فعلية. سيد الخوي كان إشكال السيد الخوي إنه لو تركنا كل من الإناءين راح يصير إجراء آصالة الطهارة فعلي في كل من الطرفين، فيلزم منه الترخيص في المخالفة الواقعية، جيد إن شاء الله، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، إذا تركت كل من الإناءين تنقح موضوع أصالة الطهارة في كل من الطرفين. السيد الشهيد الصدر يقول هناك فد فرض نستطيع، بس هذا فرض جزئي، يعني علاج جزئي مو علاج كامل كلي، فيما إذا كانت الأواني أكثر من اثنين، يعني ثلاث فما زاد، هذا الفرض نجعل الأصل مشروط نجعل أصل مشروط ولا يلزم منه إنه أن تكون كلها فعلية. سيد الخوي إيش قال؟ سيد محقق عراقي قال نجعل الأصل مشروط. السيد الخوي نجعل الأصل مشروط في طرفين. السيد الخوي قال إذا تركنا كل منهما أصبح كل منهما فعليا، صحيح ولا لا؟ إذا تركنا الإناءين معا أصبحت أصالة طهرة فعلية في كل منهما. السيد الشهيد قال عندنا فد حيلة معينة نستطيع من خلالها أن نجعل الأصل مشروط ولا يكون ترك الجميع محققا لفعلية أصالة الطهرة في جميع الأطراف. يا بإيش؟ قال في كل طرف، مثلا عندنا ثلاثة أواني، في الإناء الأول أصالة الطهارة مشروطة بأمرين جيد متناقضين، هذين الأمرين بأمرين متناقضين حتى أنه ما ممكن بعد يعني يتحقق الكل فعلي سير. أصالة الطهارة في الإناء الأول إذا قدر أن تجري أصالة الطهارة فلا بد أولا أن تترك أحد الإناءين الآخرين وأن ترتكب الإناء الآخر، يعني حتى يحق لك أن تجري أصالة الطهارة في هذا الإناء فلا بد أن تترك الإناء الثاني وترتكب الإناء الثالث. هذا هو منقح إجراء أصالة الطهارة في الإناء الأول. بعد، وإذا أردت أن تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني فلا بد إما أن تترك الإناء الأول وترتكب الإناء الثالث أو أيضا بالعكس. يعني يكون يتزين إذا تركت اثنين معا قال لم يتحقق أصالة الطهارة في الثالث، جيد. إذا أجرينا أصالة الطهارة في الاثنين الأول والثاني هم لا يمكن إجراء أصالة الطهارة في إيش؟ في الثالث. إذا تركت الجميع لم يتحقق أصالة الطهارة في الجميع. السيد الشهيد إيش قال؟ قال إجراء أصالة الطهارة في أحدهما يتوقف على شرطين، هذان الشرطان جيد اللي هو الترك الثاني وفعل الثالث مثلا أو بالعكس ترك الثاني وفعل الثالث، جيد. فإذا تركت الجميع لا يكون الجميع فعليا، ليش؟ لم يتنقح موضوع كل منهما، لم يتنقح موضوع أصالة الطهارة في كل من هذه الأواني الثلاثة. بلي
زين، شلون أنا أعتبر هذا أشاطها بالشروط متلاثة؟
بلي
شلون السيد يعني أشاطها يجعل هذا الأصل مشروط بشرطين متلاثين؟
هو يقول إحنا نجعل شرطين، هو الشرط ما عندي، إحنا بالكيف نشرط؟ هو إحنا نريد إيه بلي إحنا نريد تصوير ثبوتي، إحنا نريد تصوير ثبوتي للأصل المشروط، وإلك حق أن تصور أي تصوير. المحقق إن العراقي إيش صور؟ قال إنه إذا أجريت أصالة الطهارة في هذا فلا تجريها، مقيد بعدم إجرائها في الثاني. السيد الخوي أشكل على هذا التصوير اللي هو الأصل المشروط. السيد الشهيد قال لا، يمكن أن نجري الشرطية يعني الأصل المشروط بتصوير آخر لا يلزم منه محذور السيد الخوي، تصوير ثبوتي، هذا المعنى. بعد إنه هذا الذي ذكره السيد الشهيد في الأوان الثلاثة ضد المحقق النائيني، يعني المحقق النائيني إيش قال؟ قال إذا أجرينا أصالة الطهارة في الجميع إيش بيها ثلاثة أواني مثلا تتعارض وتتساقط ومن ثم يكون الكل منجزا. السيد الشهيد إيش يقول؟ قال لا، إذا تعارضت نقتصر على القدر الضروري من رفع التعارض، والقدر الضروري من رفع التعارض هو أن نشرط إجراء أصالة الطهارة في الإناء الأول بشرطين اللي هو بعدم ارتكاب الثاني وارتكاب الثالث.
ما ثالث بوركة؟
بلي
ثالث ارتكاب بوركة الأصالة.
لا، مثلا تجري إذا أجرينا أصالة الطهارة في هذا هم تشرب بشرط أن تشرب من هذا الإناء وتترك الإناء الثالث، هذا الارتكاب. الارتكاب يعني إجراء أصالة الطهارة مرة أخرى، يعني محصل كلام السيد الشهيد إجراء أصلين بس بترك الثالث، هذا المعنى. العبارة هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحوين، بس هذا قلنا إحنا جواب شنو؟ جواب على نحو الموجبة الجزئية، لا يصلح جواب الكوين. هذا فقط انه يشتغل اذا كانت عند ثلاث اواني فما زاد. والنقطة في ذلك بس شيخنا انظر الى وجه علي، فالنظر الى وجه علي عبادة. النقطة في انه ثلاث اطراف حتى يجعل اناطة اجراء اصالة الطهارة في احد هذه الاواني مشروط بامرين متناقضين، يعني ارتكاب احدهما وترك الاخر. ليش انه متناقضين؟ لانه اذا تترك الجميع لم تحقق يعني شرط الجميع. شوف عباره السيد الشهيد الصدر ربما اوضح من كلامي. هذا على ان بالامكان تصوير الترخيصات المشروطه على نحو لا يمكن ان تصبح كلها فعليه في وقت واحد، حتى يلزم اشكال السيد الخوئي اللي هو الترخيص القطعي في المخالفه الواقعيه. لا، ما يلزم يقول بعد هذا. وذلك بان تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية أو ما زاد، جيد. ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب إيش؟ وارتكاب الآخر. جن إذا تركت الجميع سيد أخوي يقول إذا تركنا الجميع، إحنا نقول إذا تركت الجميع لم يعني يتنقح موضوع أصل الطهارة في الجميع، لأنه في كل أصل يحتاج أن تترك وتفعل وتجري. إذا تركت الجميع معناها أنه في الأول لم يتنقح موضوع الأصل، لأن موضوع الأصل متوقف على أمرين، وجود وعدمي. أنت تركت عدمي صار مو وجود وعدمي. جيد هذا المعنى. بعد هذا يذكر المصنف رحمة الله عليه الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه على المحقق العراقي. قال ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف إلى آخره، سيد أخوي رحمة الله عليه قال إذا بنينا على كلام المحقق العراقي اللي هو عند التعارض لا بد أن نتصرف في الإطلاق الأحوالي، صح ولا لا؟ يعني إجراء الأصل في كل منهما يجري صحيح، لكن مقيد بترك الطرف الآخر. يقول السيد الخوي رحمه الله إجراء أصالة الطهارة بأحدهما مقيدا هذا على وجوه ثلاثة راح يذكرها السيد الخوي بعد قليل. وهذه الوجوه الثلاثة بما أنه لا ترجيح لأحد هذه الوجوه على الوجه الآخر فتتساقط، فإذا تساقطت وجوه التصرف في الإطلاق الأحوالي تساقطت بعد لا يمكن الالتزام بالتقييد الأحوالي، فينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه المحقق النائني من سقوط أصل الطهارة مثلا وسقوط أصل أصالة الطهارة في الطرف الثاني. والنقطة التي يرمي إليها السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا الطرح يقول إنه الإطلاق الأحوالي الذي قيده المحقق العراقي رحمة الله عليه، شنو الإطلاق الأحوالي الذي قيده المحقق العراقي؟ أصالة الطهارة في هذا الإناء، شو العبارة؟ سواء ارتكبت الإناء الثاني أو لم ترتكب، هذا إطلاق أحوالي. أصالة الطهارة في الإناء الثاني سواء ارتكبت الأول أو لم ترتكب. فش قال المحقق العراقي؟ حتى نرفع التعارض نقول أصالة الطهارة في الإناء الأول مقيد بعدم إجرائها في الإناء الثاني، هذا المعنى. السيد الخوئي يريد يبين بأنه هناك قيود أخرى لتصرف آخر للإطلاق الأحوالي، ليس فقط هذا القيد. وجوه ثلاثة أذكرها فقط إجمالا يعني ما أشرحها، وجوه ثلاثة وبما أنه لا ترجيح لأحد هذه الوجوه فتتساقط جميع هذه الوجوه، هيك كأنه هيك يقول، وبالتالي لا يوجد عندنا علاج على مستوى الإطلاق الأحوالي لأنه يبتلى بالترجيح بلا مرجح، هيك كأنه هيك يقول. فنلتجئ إلى سقوط الإطلاق الأفرادي، يعني أصل أصالة الطهارة لا تجري لا في هذا الفرد ولا في هذا الفارد، فيرجع كلام المحقق النائين رحمة الله عليه وهو أن الأطراف تكون منجزة لأنها خالية من التأمين. هذا هو النقطة التي يرمي إليها سيد الخوي رحمة الله عليه بأنه إذا قلنا بتقييد الأطلاق الأحوالي يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح، لأن الإطلاق الأحوالي له وجوه ثلاثة ولا يترجح أحد هذه الوجوه على الوجه الآخر. هسه شنو هذه الوجوه؟ صراحة يذكرها السيد رحمة الله عليه. قال ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف، مقيدا يعني جيبين أنه التقييد للإطلاق الأحوالي مقيدا في كل طرف، فهناك أوجه عديدة للتقييد ثلاثة، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، وهذا هو الذي ذكره المحقق العراقي. يعني إيش قال المحقق العراقي؟ إذا أجريتم أصالة الطهارة في هذا الإناء فلا تجرؤ مقيد بعدم إجرائها في الإناء الثاني، هيك ذكر المحقق العراقي. بعد أو بأن يكون هذا الأصل، أن يكون الأصل مقيدا، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بأن يكون قبل الآخر، أن يكون قبل الآخر. يعني إيش قبل الآخر؟ يعني إذا ارتكبهما معا فيكون الأول جائز بس الثاني إيش يكون؟ يكون حرام. فإلك حق أن تجري هذا الأصل قبل ذاك الأصل، فيكون هذا أولا جيد والثاني لا يمكن أنه ارتكابه. فإذا ارتكبهما معا جيد، الارتكاب الأول يكون جائز والارتكاب الثاني يكون حرام، لأن فرضنا بأن أصالة الطهارة لك الحق أن تجريها، لكن تجريها فقط في الطرف الأسبق الأول، الطرف الأسبق الذي هو الأول. أو بأن يكون قبل الآخر. العبارة هكذا: فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا إما بترك الآخر أو مقيدا بأن يكون قبل الآخر. يعني لك الحق أن تجريه، جيد، عندك طرفين أكو فالترتب زمني بينهما، هذا قبل وذاك بعد، هذا شرط إجراءه أن يكون قبل إجراء ذاك، فإذا أجريته في ذاك فلا يحق لك أن تجريه في الثاني اللي هو الذي يأتي في الساعة الثانية. لماذا لا يحق لي أن أجري آصات الطهارة في الطرف الثاني الذي هو بعد الطرف الأول؟ لأنه لم يتنقح موضوعه. موضوع آصات الطهارة أن تجري آصات الطهارة في هذا الطرف، وأن يكون قبل الطرف، قبل رفيقه، قبل رفيقه، مع أنك قد أجريت آصات الطهارة في الطرف الأول. وإن شئت هكذا قل حساب عرب، كأنه عندك إنه إناءين أحدهما نجس، إذا شربت من أحد الإناءين لا يحق لك أن تجري آصات الطهارة في الطرف الآخر الثاني. لماذا؟ لأنه يشترط في إجراء آصات الطهارة أن يكون هذا قبل ذاك، في أن يكون مقيدا قبل الثاني. أما الثاني يحق لي أن أجري آصات الطهارة، أقول لا، لأنه لا ينطبق عليه عنوان أنه قابل، بل أنه إيش؟ بل أنه بعد. هذا المعنى، أنه بعد وليس قابل. أو أن يكون قبل الآخر بعد، أو بأن يكون بعد الآخر، يعني أنه الأول يكون محرم ولكن الثاني إيش يكون؟ يكون جائزا،
يعني
آه. فإذا هذا شربتهما معا يكون هذا، يعني شربتهما معا، شربت الأول مو شربتهما معا يعني كلاهما معا، فإذا شربت الأول والثاني يكون الأول حراما، فيحق لك أن تجري آصات الطهارة في إيش؟ في الثاني. لماذا؟ لأنه قد تنقح موضوعه، موضوع آصات الطهارة أن تجري في فرد، هذا الفرد أن يكون بعد صاحبه، جيد، بعد الآخر. أما الأول فلا يحق لك أن تجري آصات الطهارة، لأنه يتنقح موضوعه، هو أول أصلا ما هو قبل فتشه. هذا المعنى. العبارة: فقد يجري الآصل في كل طرف مقيد بترك الآخر، أو بأن يكون قبل الآخر، أو بأن يكون بعد الآخر. فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ لماذا أنتم تقيدون المحقق العراقي؟ لأنه بناء على التقييد الثاني والتقييد الثالث الذي اقترحهما السيد الخوئي، بعد لا معنى لإجراء آصات الطهارة في كل منهما، بل يكون أحدهما حرام والآخر جائز. شيخ عريان، بناء على الذي ذكره السيد الخوئي من الوجهين، يكون أحدهما حرام والآخر جائز، إما الأول وإما الثاني، ماكو إنه ترخيص في كل منهما. بينما على تقييد المحقق العراقي نستطيع أن نقول كل منهما يكون مرخص لكن مقيد. ما أدري فرق ولا ماكو فرق؟
الفرض الأول.
ها، فالسيد الخوئي قال المحقق العراقي هناك فرضان آخران إنه يعني لا يتناسبان مع مرادك، إنه ومن ثم لا يمكن ترجيح تقييدك على التقييد الثاني والثالث، لأنه ترجيح أحد هذه الوجوه على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط يعني ما ذكره المحقق العراقي من تقييد الإطلاق الأحوالي، ونلتجئ إلى سقوط الإطلاق الأفرادي. هذا المعنى، ويرد عليه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
إذا كان التعارض أنه يكشف بالأفراد ويكشف
بالأحوال، لماذا حينما ما قبل التصرف في الإطلاق الأحوالي؟ سيد الخوئي قال هذا يتعارض يساقط.
هناك هم أصل مبنى، حينما بنوا مبنى قالوا تتعارض،
هذا تسجيل بين
تتعارض الطرفان لا يتساقط. النبي حينما صاغوا الدليل ليش خصصوه بالسياقة في التعارض الافرادي؟